آله وصحبه الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يدخلونها سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الإخوة، هذه الزيارة الأولى لي للأفلاج، والتي تمنيتها من فترة طويلة، وحال بيني وبينها ظروف أخرى، لأنني كنت على شوق عظيم لألتقي بهذه الوجوه الخيرة، وألتقي بهؤلاء الرجال الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأبوح لكم بما في قلبي وأنثر لكم ما في وجداني، وأقول لكم والله إني أحبكم في الله. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن ينفعنا بهذا الحب، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ممن قال الله عز وجل فيهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فنسأل الله أن ينفعنا بهذا الحب، وأن يسعد قلوبنا وقلوبكم بطاعته وذكره، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الإخوة، معالم للحياة، هناك معالم في هذه الحياة سطرها لنا عظماؤنا، وسطرها لنا علماؤنا، وبينت قبل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كل واحد منا يريد أن يكون شيئا مذكورا في هذه الحياة، يريد أن يقدم شيئا، يريد أن يبني مجدا، يريد أن يعلي ذكرا، يريد أن ينصر دينه وأن ينصر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن الإشكال أن كثير من الناس ممن يريدون أن يبنوا حياتهم يجدون أنهم يسيرون في طريق خاطئ، ويسلكون سبيلا لا يوصلهم إلى مرادهم، فينقطعون ثم يعودون أدراجهم ويغادرون هذه الدنيا دون أن يقدموا فيها شيئا. ولعلي أذكر لكم قصة دائما ما أكررها لكم، للشباب، للكبار، ولأبنائنا الصغار الذين يستمعون إلينا، ونسأل الله عز وجل أن ينبتهم نباتا حسنا. أحد العلماء في مصر كان يتعلم، فحفظ القرآن الكريم، كان يعمل في مزرعة، في بستان، وكان فلاحا. فكان هذا العالم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، فلما انتهى من 9 سنوات كان عادتهم، ولا زالت في مصر، ينتقلون بعد ذلك لدراسة اللغة العربية. علم اللغة العربية البداية غالبا ما يكون بمتن الآج الرومية، فبدأ يتعلم على شرح الشيخ الكفراوي. شرح الشيخ الكفراوي من أصعب الشروح، أول شرح فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، فيبدأ بالإعراب وأنت لا تفقه شيئا في النحو. حاول يتعلم، أتى بها يمين شمال حتى يدرك، لم يجد إلى ذلك سبيلا. ذهب إلى والده وقال: أنا لست من أهل العلم، أنا يكفيني أن أعمل مزارع، أنا لا أريد، أريد أن أبقى فلاح. قال: لا، لا تبقى فلاح، أنت تكون عالم. حاول مع والده، فمع شدة الضغط من الوالد خرج هذا الغلام الصغير، عمره الآن 10 سنوات، خرج إلى قرية أخرى وبدأ يعمل فيها مزارع. مر به أحد العلماء، أراد الله عز وجل له الخير، فمر به أحد العلماء فرآه وهو يحرث الأرض يقرأ القرآن، فدنا منه وقال: يا بني ما قصتك؟ قال: قصتي كذا وكذا وكذا. قال: الخطأ الذي أخطأت فيه أنك سلكت الطريق الخطأ. أنت لديك قدرات ولديك ذكاء ولديك حفظ، لكنك سلكت الطريق الخاطئ. إن أردت أن تفقه وأن تفهم فابدأ بشرح الشيخ خالد الأزهري، فبدأ به وأتقن علم النحو وترقى حتى أصبح مفتي جمهورية مصر العربية. يقول الذين أرخوا لهذا العالم، قالوا: ولولا أن الله عز وجل أراد به خيرا لكان مثله مثل سائر الناس، يكتب اسمه في دفتر المواليد ثم يكتب في إيش؟ في دفتر الوفيات. كثير من الناس بهذا المنطق لم يعمل شيئا في حياته، ولادة ثم بعد ذلك الوفاة. لكن من يكتب دفتر الحياة؟ لا يستطيع أحد أن يكتبه إلا أنت. بعض الناس يقولون: فلان عنده واسطة. الواسطة قد توصلك إلى شيء معين، لكن أن تجعلك مبدعا وعالما وأن تجعلك لك مكانتك ونحو ذلك، لا يستطيع أحد أن يبني لك حياتك إلا أن تبنيها بذهنك وعقلك وجدك وساعدك وعملك وتعبك في النهار ونصبك في الليل، وقبل ذلك كله برضا ربك سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذن إذا أردنا أن نوفق في هذه الحياة فلا بد أن نسلك الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى بر الأمان، وهذا هو المعلم الأول حتى ننجح في هذه الحياة وتكون طريق معبد إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأمر الثاني أيها الإخوة، هذه الحياة التي نعيشها يتعرض فيها الإنسان لكثير من البلايا، يتعرض فيها لكثير من المحن، يتعرض فيها لكثير من الأحزان والمصائب والمصاعب والعقبات. يقوم الإنسان من مرضه فيحمد الله على أن شافاه من مرضه، فإذا به يبتلى في أحد أبنائه. يعافي الله عز وجل أحد أبنائه فإذا به يخسر في تجارته. خلق الإنسان في كبد، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار، هذا من المحال أنك تريد هذه الحياة لا يكون فيها هذه المصائب. لو كانت الدنيا ستصفو لأحد يا إخوة لصفت لمن؟ لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وهنا أريدكم أن تتأملوا هذه المواقف العظيمة. حينما نتحدث عن الصبر وعن الجلد في هذه الحياة، فأعظم شخصية نتحدث عنها هو نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم. تأملوا في هذا الموقف العظيم، يجتمع سادة المشركين عند أبي طالب، وفي هذه اللحظة يكونون في غاية الحزم والعزيمة على إيقاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب، من الأمور العجيبة التي يذكر ابن كثير، يقول إن الله عز وجل قد يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. تأمل سبحان الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، إن لم ننصر نحن هذا الدين سيسخر الله عز وجل من ينصره ولو كان من غير المسلمين. أبو طالب لم يؤمن بالله، لم يشهد أن لا إله إلا الله، ومات على الشرك، ومع ذلك كان من أعظم الشخصيات التي حمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في شعب بني هاشم في الحصار الذي ألحق به الأذى عليه الصلاة والسلام، كان أبو طالب يأتي فيضطجع فينام مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن أتى الطعنة غادرة تأتي فيني ولا تأتي في ابن أخي. وأحيانا يأتي بابنه علي بن أبي طالب ويجعله ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. فيأتي المشركون إلى أبي طالب، واستمع إلى هذا الموقف الذي يدلك على أن أعظم شيء يجعلك معلم عظيم تنجح به في حياتك أن تثبت على مبادئك، ولن يكون الثبات على المبادئ إلا بالصبر. الآن نحن نسمع كثير من المفاهيم والمبادئ التي نعرفها بدأت تتزعزع، هنا يأتي الثبات عليها، هنا يأتي التمحيص والابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بعض الناس يركب الموجة، إن أتت الفتنة يمين ذهب معها يمين، وإن مالت شمال ذهب معها شمال، وهكذا إلى أن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. يقف المشركون أمام أبي طالب ويقولون له يا أبا طالب، وعلى رأسهم رئيس الشرك وقائد المشركين أبو جهل، قالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما يفعل ابن أخيك، سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا، فإما أن تكفه عنا أو ننازلك أنت وإياه حتى يهلك الله أحد الفريقين. يعني القضية بلغ السيل الزبا، لم يبق هناك باقية إلا القتال. أبو طالب لأول مرة يصيبه الوهن في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد يا ابن أخي، هؤلاء سادة قومك يقولون كذا وكذا وكذا، فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. يقول أنا دافعت عنك بما فيه الكفاية، وأنا أرى أنني لم أعد أستطيع أن أحميك، فلا بد أن تتخذ أمرا. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أبا طالب لو رفع يده عن النبي لألحق المشركون به صنوف الأذى والعذاب. ولهذا عام الحزن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه حينما مات أبو طالب لم يلحق الأذى، يعني بدأ المشركون في إلحاق الأذى بعنف وبقوة بعد أن توفي أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى عمه أمام هذا المشهد المهيب، لكنه يعلم أن هذا الدين سينصره الله عز وجل، وأن أبا طالب ما هو إلا سبب ينصره هو، وقد يذهب ويأتي غيره لينصره. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فدمعت عيناه، ولكم أن تتخيلوا رهبة الموقف والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي. محمد عليه الصلاة والسلام إمام المتقين وقائد الغر الميامين يبكي بكاء عظيما، وتتقاطر تلك الدمعات الطاهرة على خده المبارك. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى أهلك دونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم واضح الموقف، أنه مستعد أن يستمر في حياته وفي طريقه في الدعوة إلى الله ولو كان في ذلك وفاته، وأنهم لو أحضروا كنوز الأرض وأموال الدنيا وجعلوها في يد النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الدين ولا تخاذل عن نصرته، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هنا يقف أبو طالب ويقول هذه الأبيات، أبيات من الشعر، هي من عيون الشعر، أبيات تسطر بماء العيون. يقول يا ابن أخي اذهب، لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على مبدأه قال اذهب، فقل ما شئت وادع إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أتباعك ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول: أنا أعرف أن دينك هو الدين الحق، وأن ملتك هي الصحيحة، وأن دينك هو العظيم، وأنا أتمنى أن أسلم وأن أذعن وأن أنقاد وأن أتبع دينك، لكني أخشى الملامة. أنا ما أصبر أن أبا جهل وبعض سادة المشركين يقولون إن أبا طالب قد صبأ عن دينه فلم يؤمن بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على دينه فنصره الله عز وجل بعمه أبي طالب. ولأن العبد مهما عمل من عمل إذا لم يكن معه التوحيد فإن عمله يكون هباء منثورا. أتى علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، عمك أبو طالب فعل وفعل وضحى وعمل، هل تغني عنه يوم القيامة شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا لا، ولكن هو في ضحضاح من النار. هذا يا إخوة أهون أهل النار عذابا، أقل رجل يعذب في النار هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. قال: هو في ضحضاح من النار تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، يعني انظر إلى أثر الجمرة تحت القدمين يغلي منها دماغه. طيب، قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الجنة والسعادة والخير في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. المعلم الثالث: حتى تكون حياتنا كريمة ونسلكها بطريق صحيح، هو مرافقة الصالحين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، الذين يدلوننا على الخير ويحثوننا عليه. ما أعظم أن يسير الإنسان ومعه صحبة صالحة، إن نسي ذكروه وإن جهل علموه، وهذه الصحبة هي التي تنفع العبد يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا لو تتأملون في الصحابة الكرام تجدون حرصهم على أن يؤاخوا بعضهم البعض، وتجدون ذلكم الإخاء العظيم الذي نسجوه بمداد من نور ومن خير. هل يوجد إخاء كالإخاء الذي كان بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ هل توجد محبة سرت في القلوب كتلك المحبة التي كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وبين سعد بن الربيع من الأنصار، فضرب لنا الاثنان أعظم أنواع الأمثلة في التصافي والمحبة والإخاء. يأتي سعد بن الربيع ويقول: يا عبد الرحمن، هذه بساتيني ومزارعي وأموالي، فلك النصف ولي النصف. وقال: وهؤلاء نسائي، فانظر إلى أيهن تريد أطلقها ثم تعتد وتتزوج بها. الآن من يعرض لأخيه مثل هذا العرض؟ من يأتي ليعين أخاه بمال يحتاج إليه في قرض يقترضه منه أو حاجة يحتاجها؟ تجد أن الناس قد أحجموا عن هذا التعاون وعن هذا الإخاء فيما بينهم، وهذه والله من نكبات الزمان ومن مصائب المرء ومن مصائب الإنسان في هذه الحياة، أن يجد أناسا معه كخير الناس، فإذا ما حلت به الظروف وأتت به المصائب تخلوا عنه وند كل واحد منهم وذهب في كل مكان وكأنه لا يعرفه. وهنا أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من كان عنده فضلة ركوب فليعطه من لا ركوب له. يعني أنت عندك سيارة مرسيدس وعندك ونيت، الونيت ده ما تستخدمه كثير، وجارك احتاجه، فإنك تذهب إلى جارك وتقول: هذه هدية مني. أحد يفعلها؟ هذه مشكلة. قال: من كان عنده فضلة ركوب فليعطه من لا ركوب له، ومن كان عنده فضلة زاد فليعطه من لا زاد له. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الرحمن بن عوف لم يستغل الفرصة ويقول: والله جاءت يعني كما أشتهي، ولكن قال: بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. فذهب فعمل وجد واجتهد، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، حتى يقول رضي الله عنه وارضاه: والله إنه ليخيل إلي أنني لو رفعت صخرة لوجدت تحتها ذهبا، ببركة دعاء النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن الأمور العظيمة التي يجب أن ننقشها في أذهاننا وأن نعمل بها في حياتنا: من أراد حياة كريمة فعليه أن يكثر من دعاء الله عز وجل. كثير من الناس يقول لك: طيب يا أخي أنا أدعو، دعوت الله مرة ومرتين. يعني قبل أيام كان شخص يقول لي: أنا والله من 3 سنوات أدعو الله عز وجل أن يحقق لي مطلبا معينا فلم يتحقق حتى أصيب قلبي بالسآمة. فقلت: يا سبحان الله، ألا تعرف أنك في أثناء دعائك أنك في عبادة؟ مجرد أنك ترفع كف الضراعة إلى الله وتبتهل إلى خالقك مولاك، أنت في عبادة لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالداعي هو على خير دائما. وابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يقول: الذي يدعو الله عز وجل يحقق الله سبحانه وتعالى له 3 أمور: إما أن يستجيب الله له دعاءه، وإما أن يصرف الله عز وجل عنه من الشر مثلها. هو لم يتحقق الدعاء الذي دعا به، هو دعا الله عز وجل في سيارة ما تحققت هذه الإجابة، لكن الله عز وجل صرف عنه من الشرور ومن الحوادث ما لا يعلمها هذه العبد ما لا يعلمه العبد. الأمر الثالث قال: أو يدخرها الله له يوم القيامة. وسبحان الله، قلبوا صفحات السيرة، اقرأوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في المواطن التي كان فيها عليه الصلاة والسلام في ضيق وكرب شديد. غزوة بدر أول غزوة، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجد أنه قد جثى بركبتيه ورفع أكفه يدعو الله ويبتهل إلى الله حتى سقط الرداء عن عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه ويرفع الرداء ويضعه على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في ثبات المؤمن: يا رسول الله، كفاك مناشدة لله، والله لينصرنك الله. في غزوة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية؟ يبتهل إلى ربه ومولاه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق شمل هؤلاء الأحزاب. إذن الدعاء من أعظم المقامات التي تعين العبد على أن يعيش في هذه الحياة بخطى واثقة وعظيمة. ثم إن في الدعاء يا إخوة فيه معنى جميل. الدعاء في حد ذاته صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. أنت الآن إذا أردت عمل وما وجدت العمل، تقول: والله بشوف لي واسطة، شوف لي واحد واصل حتى يعينني على هذه الوظيفة، وتبحث عن أفضل شخص يستطيع أن يخدمك في هذا الأمر من أجل أن تحقق الأمر الذي تريده. إذا لم يكن، وتجد ثقة عظيمة به، إذا لم تكن ثقتنا بالله في دعائنا له وابتهالنا له أعظم من ثقتنا بالمخلوق الذي يستطيع أن يقضي لك حاجتك في الدنيا، فعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة يخرج بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة، سمي ذلك العام بعام إيش؟ بعام الحزن في جوائز مسوي مسابقات نحط سيارة وكذا ولا جزاك الله خير. طيب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من أرضه من دياره أين يذهب؟ وجد أن أقرب مكان إليه الطائف فسار عليه الصلاة والسلام. أنا كنت أبحث أقول ماذا الفترة التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام من ذهابه من مكة إلى الطائف، هل سلك الطريق مباشرة أم كان يتوقف؟ فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الهموم والأحزان التي أحاطت به، تعرف الإنسان إذا أصيب بهم يقعده هذا الهم ويشل تفكيره، وجدت أن المؤرخين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل من قرية إلى قرية إلى قرية يدعوهم إلى الإسلام حتى وصل إلى الطائف. لم يكن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة شيء البتة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بزعماء الطائف أبناء عبد ياليل بن عبد كلال، فعرض عليهم الإسلام وشرح لهم وبين لهم القرآن، فأخذوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، إذا تحدثنا عن الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس كالأذى الذي يلحق سائر الناس. أنت تتحدث عن ابن ملك من ملوكهم، ابن سيد من ساداتهم، ابن عظيم من عظمائهم صلى الله عليه وسلم، والأذى الذي يلحق أبناء العظماء والملوك ليس كالأذى الذي يلحق من هم دونهم. فقال أحدهم: يا محمد، أما وجد الله نبيا غيرك حتى يبعث؟ سخرية. قال الثاني: وأنا والله لا أتحدث معك، إن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أتحدث معك، وإن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أتكلم إليك. قال الثالث: والله إنك كاذب، ولو كنت صادقا لأمزقن أستار الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت منكم ما سمعت، فخلوا بيني وبين الناس، إن ردني الناس فهذا ما تريدون، وإن قبلوني فهو أمر في صالحكم. فأغروا به السفهاء والصبيان، فأخذوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. طرده أهله، ثم طرده الذين استضافوه، حتى سالت دماؤه الطاهرة على عقبه الطاهر عليه الصلاة والسلام. إلى من يذهب؟ أهله طردوه. طيب، أهله طردوه والذين استضافوه أخرجوه من ديارهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الطائف، حتى وصل بعد أن أخرجوه إلى أحد البساتين، وهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل في حاله وإلى ما صار إليه وضعه. أخذ يتأمل في أهله الذين أخرجوه من أرضه بغير حق إلا أن يقول ربي الله، وأخذ ينظر إلى هؤلاء الناس الذين يريد أن يأخذ بحجزهم إلى الجنة وأن يمنعهم من النار، وهم يقذفونه بالحجارة ويدمون عقبه الطاهر عليه الصلاة والسلام. إلى من يلجأ؟ بمن يستغيث؟ بمن يستعين؟ إلى من يشكو حاله؟ هنا ينقطع المخلوق عن المخلوق ويتصل بالله الخالق سبحانه وتعالى. وإذا سدت الأبواب في وجهك في الدنيا فاعلم أن الفرج قريب. هنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم أكف الضراعة إلى ربه ومولاه، رفع أكف الضراعة إلى رب العالمين عز وجل، أخذ يبتهل إلى ربه ويقول كلمات تقشعر لها الأبدان، كلمات تحرك القلوب والوجدان، كلمات تخرج من القلب يبتهل بها إلى رب العباد عز وجل. ما أعظم المكان وما أعظم الزمان، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر الميامين، يرفع أكف الضراعة إلى ربه ومولاه، يبتهل إلى خالقه عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، يلهج بكلمات الذكر والثناء والدعاء لله عز وجل. اسمع إلى هذه الكلمات العظيمة التي تنخلع لها القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم، تأمل كلماته وتأمل حاله، تأمل تلك الدماء التي تتقاطر من عقبه، تأمل إلى محمد بن عبد المطلب الذي أخرج من أرضه يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم قال: مع كل هذا العناء والمعاناة، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هو مستعد أن يتحمل أي شيء إلا أن يغضب الله عز وجل عليه. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما أعظم الكلمات، ما أعظم الداعي، وما أجل المدعو سبحانه وتعالى. يسير صلى الله عليه وسلم، يقول المؤرخون، وسار عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى وادي نخلة. مع هذه المسافة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أشعر بنفسي إلا وغمامة فوق رأسي. يقول أهل التاريخ إن المسافة التي سارها النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه وهو محمل بالهموم والمصائب كانت 60 كيلو، وهو لا يشعر بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهم، الهم يكاد يقتل الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الهم: لا تجعلوا الهم يتملك قلوبكم، فوالله ما تملك الهم قلبا إلا قتله. رفع النبي بصره إلى السماء فإذا السحابة وفيها جبريل عليه السلام، قال: يا محمد. هنا يأتي الدعاء والإجابة من الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال: يا محمد، هذا ملك الجبال فسلم عليه. سلم عليه ملك الجبال، فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. قال: يا محمد، لقد سمع الله دعاءك، لقد سمع الله دعاءك، وسمع ما أجاب به قومك، فإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. ملك الجبال ومأمور من الله عز وجل، القضية تحتاج إلى إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة فعلت. ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أهل مكة نسيا منسيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بأصحابه، كما كان كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، أنا ما بعثت عذابا للناس، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من صلب أبي جهل أعدى أعداء الإسلام عكرمة، وأخرج من صلب الوليد خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأعظم الأمور التي تجعل العبد يسير في هذه الحياة وهو مطمئن أن يكثر من دعاء الله، وأن يكثر من ذكر الله. ووالله ما تقرب قلب إلى الله فضيعه الله سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله كان الله معه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الحياة أيها الإخوة التي نعيشها والتي نبذل فيها أوقاتاً هي معدودة، ولكننا في النهاية سنغادرها. السعيد من جعلها في طاعة الله، السعيد من كتب سجل حياته بمداد من نور، فيأتي يوم القيامة فيأخذ كتابه بيمينه ويقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. ووالله إن الشقي من كتب في سجل حياته ظلم وعدوان ومعصية، فيأخذ كتابه من وراء ظهره فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. إذن السعيد من عاش هذه الحياة كما أمر الله سبحانه وتعالى. للحياة معالم ولها طرق ووسائل، فاسلكوا طرقها الخيرة التي رسمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ومن لم يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام فلا هداه الله، ومن لم يكتفي بسنته فلا كفاه الله. وليس لنا طريق إلى الله عز وجل وإلى جنته إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: إن الله قد سد كل باب إلا الباب الذي بينه إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب هو اتباع سنته والنظر في مسيرته والأخذ به قدوة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله أن يعمر حياتنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهل الإيمان الذين يريدون على حوض النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فيشربون شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا، إنه جواد كريم. طبعا الإخوة جزاهم الله خير لديهم بعض الجوائز يريدون يعني أن توزع. طيب، في ثلاث جوائز. طبعا أنا مسرور جدا بحضوركم جميعا والله، لكنني أيضا والله مسرور بهؤلاء الأطفال الصغار. وكنت أتحدث وقلبي والله يهفو إليهم. أنا أقول إن أي أمة إذا أردتم أن تعرفوا مستقبلها فانظروا إلى هؤلاء الأطفال. إن ربوا تربية سليمة ونشئوا على الإيمان وربوا على القرآن، فأبشركم بأن مستقبلنا سوف يكون عظيما بإذن الله عز وجل. بمثل هؤلاء الأطفال الذين يحضرون إلى حلق الذكر ويستمعون إلى كلام الله وإلى كلام رسوله، غدا نرى منهم العلماء والأطباء والمهندسين، لكنهم جميعا يحملون لواء نصرة هذا الدين، ويحملون لواء ربعي بن عامر. نحن أمة ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يقر أعيننا بصلاحكم بإذنه عز وجل.
وكما أن الشرك هو ضد الإيمان والتوحيد،
ليش ما إذا أخطأنا نجي ننكسر نصيح
يا رب؟
وما أرسلناك إلا رحمة.
تعطى الشرع أبدا أخفض من
الساعة
قاعد قواعد جديدة
لعباده وأحبها إليه
أو مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.
في هذه الجلسة الخامسة
المحور الخامس الذي يتناول جهود الأمة في بيان إعجاز القرآن الكريم. وإذا كان الناس يتحدثون عن أبي عبيدة في كتابه المجاز كمحاولات أولى لدراسة الإعجاز أو تناوله، فإننا نجد أن العناية بإعجاز القرآن الكريم هي أقدم من ذلك. كتاب الله الذي هو معجز بلفظه ومعجز بمعانيه، وتناول العلماء مظاهر الإعجاز في صوره المختلفة، وقد عني عدد كبير منهم من بيان الإعجاز القرآني. وفي الوقت ذاته وجدنا أن بعضهم ينكر هذا الضرب من الإعجاز، ولذلك وجدنا شيخ النقاد الجاحظ في كتابه حجج النبوة يسعى إلى أن يرد على هؤلاء. ومما ذكره أن القرآن الكريم له خصوصية في استعمال الألفاظ، فهو لا يذكر الجوع إلا في موطن العذاب والعقاب، ويذكر المسغبة في سوى ذلك، كما أنه لا يذكر المطر إلا في موقع العقاب، ويذكر الغيث في غير ذلك. قال الجاحظ: وهذا يخالف ما عليه العامة وأكثر الخاصة. ثم إن الجاحظ سعى إلى أن يرد ويفند بعض من ينكرون وجها من أوجه الإعجاز، وإن كان معتزليا إلا أنه بدأ بالرد على أعلام المعتزلة الذين أنكروا هذا الوجه وقالوا بأن الإعجاز إنما هو في الصرفة. كما أن الجاحظ قد سعى إلى وضع مجموعة من الضوابط في قضية تأويل القرآن، انطلاقا مما كان قد شاع في عصره من تأويل بعض الآيات الكريمة. ونحن نجد على سبيل المثال أن ابن قتيبة حين يقف عند قول الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول وقد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة، كان يأكلان الطعام، يذهب ابن قتيبة إلى أن أكل الطعام إنما هو كناية عن قضاء الحاجة، وشايعه في ذلك الآمدي فيما بعد ذلك. وأما الجاحظ فقد رد على هؤلاء وقال إن الموطن هو موطن إظهار الإعجاز، ألا يكفي أن يأكل الإنسان الطعام والشراب حتى يكون عاجزا؟ وهذه الظواهر أو الوجوه التشريعية كما رأينا امتدت من ذلك الزمان إلى المعاصرين، وقد وجدنا بعضهم يجمع بين كل هذه الألوان، مثل ما فعل سعيد النورسي رحمه الله بديع الزمان في رسائل النور، حيث ما ترك وجها من أوجه الإعجاز إلا تناوله. إذن نحن اليوم أو في هذه الحصة مع هذا الموضوع الشائق، وسنبدأ بالحديث عن ضوابط القول بالإعجاز العلمي. كان من المنتظر أن يكون معنا الدكتور عبد الله المصلح، ولكن هذا الموضوع سيتناوله الدكتور إسماعيل الشريف القريشي، فله الكلمة. مشكورا.
أشكر القائمين على هذه التوافر القرآنية الكبيرة لأوهار جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وهي مؤسسة البحوث والدراسات العلمية والرابطة المحمدية للعلماء ومعهد الدراسات المصطلحية. وأسلم عليكم جميعا نيابة عن الأمانة العامة لهيئة الإعجاز العلمي، وأعتذر عن عدم حضور الأمين العام الدكتور عبد الله المصلح لظرف طارئ، وهو يسلم عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن معجزة عقلية، يقول السيوطي رحمه الله: وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم. والقرآن الكريم أمر بالتدبر في 4 آيات من القرآن الكريم، والإعجاز العلمي نوع من التدبر ومن تفسير القرآن الكريم. هذه الآيات هي: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وأنواع إعجاز القرآن كثيرة، لقد أوصل بعض أهل العلم أنواع الإعجاز إلى 40 نوعا، القرطبي رحمه الله عدد 10 أنواع وأوصلها السيوطي إلى 35 نوعا، بل إن بديع الزمان سعيد النورسي في كتابه الكلمات أوصلها إلى 40 نوعا، وهي على التحقيق أكثر من ذلك. من أشهر هذه الأنواع الإعجاز البياني، إعجاز الهداية، إعجاز التشريع، الإعجاز العلمي. وهذه الأوجه كما قلت الراجح فيها أنها لا تنحصر، لأن القرآن خطاب الله للبشرية في كل عصر، فلا بد أن يظل فيه ما يقيم الحجة على أهل كل عصر في كل زمن، وكل أهل زمن يفتح الله عليهم بما يكتشفوه من القرآن بما يقيم الحجة على أهل ذلك الزمان. الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مصطلحات لمن يريد أن يتعرض لهذه الضوابط لا بد أن يتطرق إليها، وهي الحقيقة والفرضية والنظرية والتفسير والفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. وأنا أمر سريعا حتى لا يقال لي أن الوقت انتهى. لا بد للباحث في هذا الأمر من أن ينطلق من قواعد وأصول أحددها العلماء، والأصل في ذلك هو قواعد التفسير أولا، ثم ما رآه علماء المسلمين في هذا العصر من الضوابط لهذا العلم، وأهم ذلك قبل ذلك لا بد أن نشير إلى موقف الناس من التفسير العلمي والإعجاز العلمي. حين ظهر هذا النوع من التفسير العلمي اختلف المسلمون فيه، والسبب في ذلك هو ظهور من تناول هذا الموضوع دون التقيد بالضوابط، فاختلف علماء المسلمون المعاصرون فيه إلى قولين، رغم أن التفسير العلمي وجد في من عصر الصحابة رضي الله عنهم، فابن عباس رضي الله عنه كما تعلمون فسر الفتق والرتق بقوله كانتا ملتزقتين وفرق بينهما، وهذا هو ما توصل إليه العلم في هذا العصر. فالمجيزون استدلوا على ذلك بأدلة، أهمها قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، والمضارع وخاصة إذا ارتبطت به هذه السين فهو يدل على المستقبل. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح. إذن السيوطي ابن كثير رحمه الله من العلماء المتقدمين يعني في القرن السابع الذين ذهبوا إلى التفسير العلمي كما نلاحظ في تفسير هذه الآية. ونجد أصل ذلك في السنة أيضا وعند الصحابة، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، قال لم يجئ تأويل هذه بعد، ثم قال عبد الله إن الله أنزل القرآن حيث أنزله فمنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب، وذلك ما ذكر من الحساب والجنة والنار. وقال عطاء بن زيد في الآفاق يعني أقطار السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار إلى آخره كما في تفسير القرطبي. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، وبقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونحو ذلك من العمومات. يقول الحافظ بن حجر ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه للعادة في أسلوبه وفي بلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه. وكذلك ذهب إلى ذلك المعاصرون كابن باديس والطاهر بن عاشور وغيرهم من العلماء المعاصرين. ومن أدلتهم ما من حديث ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وبشمول القرآن لكافة جوانب الحياة وبكثرة الآيات والأحاديث التي تناولت الآفاق والأنفس ولعدم مخالفته لأي ثابت علمي وهو قول كثير من العلماء المتقدمين كابن عباس والغزالي وابن العربي والرازي وابن كثير والسيوطي والطاهر بن عاشور والقاسمي. أما المانعون للإعجاز العلمي فأقدم من رأيت نسب إليه المنع وهو الشاطبي، وكلامه في الموافقات جاء في معرض شروط التفسير وما يشترط في المفسر من علوم، وأن علم الفلك والفلسفة ونحوها مما لم يكن السلف يعرفونه، ولذا فهي علوم لا تشترط معرفتها لفهم الخطاب، وإنما اللازم من ذلك علم العربية ومعرفة الناسخ والمنسوخ وما يذكر في هذا الباب. بينما في كلامه ما يدل من وجهة نظري على قوله بالتفسير العلمي، لأنه يعتب على من يحاول أن يدعي أن في القرآن كافة العلوم، إذن هو لا يرفض وجود نوع من العلوم وإنما يرفض وجود ادعاء كافة العلوم. الأدلة الواردة في التحذير من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من أدلة المانعين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، وكراهية السلف للتفسير خوف من القول على الله بغير علم، وضرورة الوقوف عند تفسير السلف وعدم مخالفته، وجود أخطاء كثيرة بسبب القول بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي، ووجود متصدرين لهذا العلم من غير التفسير، وهي كلها من وجهة نظري شبهات لا تلقى إلى مستوى المنع، وإنما هي تدخل في باب الضوابط والحفظ على كتاب الله تعالى وصونه عن القول فيه بغير علم، وهذا كما قاله العلماء من قبل في التفسير بالرأي. وحتى لا أطيل أنتقل إلى أهم هذه القواعد. الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي هو أن الإعجاز العلمي متفق عليه بين أهل التفسير، لأنه لا يمكن أن يقع الخلاف فيه إذا كان النص القرآني واضحا والمكتشف العلمي ثابتا ولم يبقى إلا الربط بينهما، فهذا لا يمكن أن يخالف فيه أحد، والأمثلة على ذلك كثيرة. ثانيا أن الإعجاز العلمي خاص بالتوفيق بين الحقائق الشرعية والحقائق الكونية، والتفسير العلمي يتناول النظريات والإشارات الضمنية، ولهذا يقع فيه خلاف كثيرة لأنه ربما تقع في الأخطاء. ثالثا التفسير العلمي قد يكون سببا في وقوع الأخطاء كما قلنا، أما الإعجاز العلمي هو بعيد عن ذلك، وإنما يمكن أن يقع فيه الخطأ في الربط بين الحقيقة العلمية والإعجاز العلمي، أما إذا ثبتت الحقيقة العلمية وكان النص دالا عليها فلا يمكن أن يقع الخطأ. أهم هذه الضوابط هو التأكد من وجود النص وصحة الحديث أو حسنه من حيث السند والمتن، ولا يلتفت إلى الموضوع والضعيف، هذا فيما يتعلق بالسنة، أما القرآن فكله ثابت، وإنما النظر فيه إلى الدلالة فقط. التأكد من دلالة النص على ما نريد إثباته نصا أو ظاهرا أو حقيقة أو مجازا، الاعتماد على هذا الفهم حسب ما تفهمه العرب، والاعتماد في ذلك على فهم أهل اللغة من خلال الرجوع إلى المصادر المعتمدة، ولا يشترط أبدا وجود هذا القول عند السلف ولا عند المفسرين، وإنما المعتبر وجوده في دلالة اللغة العربية ودلالة المعاجم على ذلك. فقول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أدنى الأرض فسرها السلف بأرض العرب الجزيرة العربية، ولا شك أنه تفسير صحيح، لأن الأرض في ذلك الوقت تطلق على جزيرة العرب وفهموا منها ذلك وهو فهم صحيح. لكن إذا رجعنا إلى قواعد التفسير نجد الأرض مفرد معرف بالألف واللام، فانطلاقا من قواعد التفسير فالواجب أن يشمل الأرض كلها، وهذا ما فسر به في هذا العصر، لأن أدنى أيضا تطلق في اللغة على أقرب وتطلق على أخفض، فالمهم أن يوافق هذا التفسير وجها عربيا صحيحا، وهذا ما وقع في هذا التفسير. ثالثا الاعتماد على هذا الفهم كما قلت. رابعا أو خامسا التأكد من موافقة العلم لذلك وتوثيقه من المصادر العلمية المعتمدة، والتأكد من وصوله إلى مستوى الحقيقة، فإذا ثبت ذلك فهذا إعجاز علمي، أما إذا وقع فيه الخطأ فالخطأ مردود على صاحبه وناقله. سادسا الربط بين الحقيقتين الشرعية والعلمية ربطا واضحا سهلا، وهو ما نسميه إظهار وجه الإعجاز. سابعا عدم إمكان إحاطة البشر بتلك الحقيقة وقت النزول، فإذا كانت هذه الحقيقة معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأزمان قبله فهذا لا يكون إعجازا علميا في هذا العصر. ثامنا جمع النصوص القرآنية أو القراءات الصحيحة أو النصوص الحديثة المتعلقة بالموضوع ورد بعضها إلى بعض لينتفي التعارض بينها، والقراءتان كالآيتين كما يقول أهل التفسير. تاسعا التعرف هل هناك نص آخر يفسر هذا النص؟ لأن تفسير النص بالوحي قرآن أو سنة مقدم على غيره. 10 معرفة ما يتعلق بالنص من سبب النزول أو الورود. 11 مراعاة قواعد الإعراب والبلاغة وأساليب البيان المقررة. 13 اعتماد المعاني المقررة للحروف التي تسمى حروف المعاني. البعد عن الغيبيات كالجنة والنار وعذاب القبر. هذه المواد لا تقع للبحث ولا للتجريب ولا يجوز فيها. 15 البعد عن الإسرائيليات أثار الواهية والضعيفة. 16 التندب مع علماء الأمة والحذر من تشفيه آرائهم، لأنه لا يلزم من صحة القول الجديد إبطال القول السابق، لأن القرآن الكريم حمال يحمل كل الأوجه، يحمل الوجه السابقة ويحمل الوجه الحديثة وربما يحمل الوجه المستقبلة. 17 يشترط أن يكون الباحث متخصصا في المجال الذي يكتب فيه أو يتعاون مع متخصصين حتى يكمل البحث. 18 تطبيق المناهج العلمية البحثية المعروفة، أن تكون المسألة العلمية خاضعة للتجريب والمشاهدة والمقارنة. يلزم الإشارة الخلفية التاريخية التي توضح واقع المجتمع الإنساني من ناحية المعارف الكونية قبل إظهار المطابقة المطلوبة بين الحقيقتين، لنكتشف أن هذا الأمر اكتشف بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عند تأويل النص لا بد أن يكون هناك ما يقتضي ذلك، ويلزم عندئذ إعمال القواعد المعتبرة في هذا مثل وجود المؤول والصارف. وشكرا لكم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، أساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولنا سعيد بوجودي بينكم، وأيضا أرى والله تعالى أعلم أنكم موفقون في اختيار هذا الموضوع الخطير المهم، لكني أرى أنه جمع أمورا كثيرة جدا في وقت محدود ضيق، وأرى والله تعالى أعلم أن يكون له تكملة في السنوات القادمة على هيئة مؤتمرات تفرد كل جانب من هذه الجوانب ليحسن الحديث المطول. فإني إن أردت أن آتي على وجوه الإعجاز أو جهود الأمة في خدمة الإعجاز كله على مدار أكثر من 1400 سنة، فإني أعلم أني محاول أمرا لا يكون ولا يمكن أن يكون في ربع ساعة وعشرين دقيقة. فلذلك أمر يحتاج إلى مزيد بسط ومزيد عناية، لكن أنا سآتي
خفض
لي الآن إلى 15 دقيقة. طيب ماذا نصنع إلا الالتزام. الموضوع طويل جدا، لكن سآتي به على هيئة نقاط سريعة، وأرجو أن تعذروني هذا الذي في مكنتي وقدرتي. الأمر الأول، هنالك من أسس لعلوم الإعجاز، وأعني بها إعجاز اللغوي خاصة وما يتبعه أو ما يتبع ذلك من عدد من الأنواع، أنواع الإعجاز الأخرى، وأرى والله أعلم أنهم كثرة كاثرة، لكني أتيت في بحثي بأهمية أن يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم الذين فسروا كثيرا من المعاني التي قد تغمض على من بعدهم، وعلى رأس ذلك يأتي الإمام الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد كون مدرسة ضخمة هو وتلاميذه حتى صار أشهر من أن يذكر. لكن الحديث عن جهود العلماء، يعني ما بعد ذلك، فيمكن أن يقال إن هنالك علماء أسسوا لعلوم الإعجاز، وهم مجموعة ذكرتهم، لكن أرى أن في البدايات هم اثنان من أهل السنة واثنان من المعتزلة. أما أهل السنة فالخطابي رحمه الله تعالى والباقلاني، وأما المعتزلة فهم الجاحظ والرماني، وأتيت لمن يريد أن يرجع على تفصيل لا بأس به في موضعه من البحث، ومن جاء بعدهم أرى أنه قد أضاف شيئا، لكن هؤلاء يحسن وصفهم بأنهم هم المؤسسون الذين أسسوا لهذه العلوم. جاء بعدهم من أتى بشيء جديد، و مهم مثل عبد القاهر جرجاني وهو من أهل السنة، والزمخشري وهو من المعتزلة، وثم جاء بعدهم من تحدث في الإعجاز وتكلم فيه، لكن في ظني أنه لم يضف شيئا كثيرا على أصل ما تكلم به أولئك، والله تعالى أعلم. إلى أن نأتي إلى العصر الحديث، وفي العصر الحديث بدأ الرافعي الأديب المصري الكبير رحمة الله تعالى عليه، الذي تصدى في وقت لم يكن هناك من يتصدى للمتغربين وأذناب المستشرقين وهؤلاء الذين نشروا في بلادنا أقوالا عجيبة وغريبة وأحوالا لا تقبل بحال، تصدى لهم، ومن أوائل من تصدى لهم هذا الإمام الأديب الكبير الرافعي. والرافعي في أسلوبه قوة وجزالة ورصانة ربما في بعض الأوقات والأحوال تغمض على من ليس له باع كبير في العربية، وفي بعض ألفاظه وعورة، وفي بعض معانيه غوص يحتاج إلى نظر دقيق لبيان المعنى، لكنه أتى بأمور أرى والله أعلم أنها جديدة في طرقها أو في طريقة النظر إليها، وهي قضية نظم الحروف والكلمات ووقعها على الآذان بما سماه هو موسيقى القرآن، وأنا لا أحب هذه الكلمة لأسباب عديدة، وأرى أن لفظ جرس القرآن أقوى وأحق بالاستعمال في هذا الباب. وجاء الأستاذ الكبير عضو هيئة كبار العلماء في مصر محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأتى بشيء مطلق جديد في كتابه، وأتى بشيء جديد نسبيا. أما الجديد المطلق فهو استشهاده في باب البلاغة بآيات لم يستشهد بها من قبل، وأظهر فيها شيئا عجيبا. والجديد النسبي وهو مقارناته في باب إعجاز القصة القرآنية ما بين كتاب الله تعالى وما جاء في الكتب قبله، بمقارنات رائعة فيها جدة وطرافة لم أرها من قبل، أقول أنا لم أرها لعل غيري رآها والله أعلم. وأيضا جاء في مبحث بالحروف التي ادعي أنها زائدة، فجاء بكلام لم أرى من تكلم به من قبل على الوجه الذي تكلم به رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. أما الأستاذ سيد رحمه الله فهو سيد المتأخرين في هذا الباب عندي والله أعلم، وذلك لأسباب، منها ما كسى الله تعالى ألفاظه من رونق وحلاوة وجمال يعرفه المطلع على كلام الأستاذ، وأيضا لما كسى الله تعالى ألفاظه من القبول والانتشار العام بين طبقات من الناس ولم يكن ذلك لأحد من علماء الإعجاز من قبل. وأيضا أمر ثالث أنه ربط بين آيات القرآن وواقع الناس في مجتمعاتهم على وجه لم يحصل من قبل ولا من بعد، على الوجه الذي أتى به ذلك الأستاذ الإمام حقا في الدراسات القرآنية، الذي أبدع أيما إبداع في كتابيه الظلال وفي التصوير الفني في القرآن الذي اعتمد فيه على من قبله لا شك في قضايا البلاغة، لكنه أتى بهذه النظرية وتعد أيضا شيئا جديدا أتى به الأستاذ رحمه الله تعالى. هذا إذا أردنا أيضا نتحدث، هناك إعجاز القصة القرآنية الذي طرقه أيضا طرقا رائعا وجليلا يعرفه كل من مارس كتب الأستاذ وقرأ فيها طويلا فرحمة الله تعالى عليه. الزرقاني رحمه الله تعالى كان له فضل تقرير الإعجاز التشريعي على وجه مهم، تقرير الإعجاز التشريعي وعقد بعض المقارنات في هذا الباب، وله فيما أظن والله تعالى أعلم فضل السبق في هذا الأمر الذي حاوله هذا الزرقاني. وأيضا نظر في العلوم الكونية الواردة في القرآن الكريم نظرة الفاحص الخبير، وأتى بما يستشهد به منها بضوابط دقيقة جدا، فهو أمر محمود له في زمن متقدم لم تكن فيه هذه الضوابط قد استقرت بعد، ولم تكن قد انجلت بعد في أذهان العلماء على الوجه الذي هو اليوم. وهذا الزرقاني وهو أيضا عضو هيئة كبار العلماء في مصر عجل الله بردها في زمن مصر الذهبي الآن إن شاء الله. الإعجاز العلمي وهو المقصود به، حتى نخرج من اختلافات بعض الأساتذة والباحثين، العلم هنا مقصود به العلم التجريبي المادي الطبيعي، وإن كنت ما أحب كلمة الطبيعي هذه نسبة إلى الطبيعة، فالله خالق كل شيء جل جلاله، لكنها مصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى ولم يكن فيه تناقض مع شيء آخر قد استقر ولزم في الأذهان أذهان العلماء وقواعدهم وضوابطهم. إذن الإعجاز العلمي هو شيء جديد، والنظرة إليه نظرة قديمة، وتحدث فيه أئمة من قبل، وعلى في الإمام الشاطبي تحدث عنه ورده في الجملة، وبعض العلماء بعده منهم من قبل ومنهم من رد، ولذلك تفصيل أرجئه للناظر في بحث هذا لمن أراد أن يرجع إليه في مظانه. الإعجاز العلمي قطع خطوات مهمة، وبوجود الهيئة التي بدأت سنة 1396 هجرية، بدأت صغيرة ثم نمت نموا جليلا ولها فوائد عديدة. هذه الهيئة 1396، ولمن ضيع التاريخ الهجري سنة 76، هذه الهيئة قامت منذ أن نشأت على قضية إتقان وإحسان الإعجاز العلمي، عن وما ذكره الأستاذ القريشي حفظه الله مغن عن تردادي إياه الآن وذكري له، والمؤتمرات التي عقدوها والندوات التي أيضا عقدوها والفروع التي فتحوها وضبطهم لأمور كان فيها اختلاط كثير وخبط وخلط، ضبطوها إلى وجه محمود، وإن لم يبلغ الغاية لكن على الأقل وجود هيئة تشرف على هذا العلم وتضبطه وتضبط مفرداته وتضع له قواعد وضوابط أمر في غاية الأهمية في عصرنا هذا الذي تشعبت فيه العلوم والنظر فيها. أيضا استطاعت الهيئة أن تضم بلادا لم تكن من قبل مشاركة في الإعجاز على الوجه الذي صارت فيه الآن، وعلى رأسها مصر المحروسة والمغرب السعيد وعدد من البلدان التي كانت في منأى في ظني في السنوات المتوسطات من القرن الماضي عن هذا العلم. استطاعت الهيئة أن تحرك كثيرا من الراكد في هذا الباب. أيضا الكتب التي ألفت كنا نعاني وما زلنا نعاني، وليست هناك كتب كافية إلى الآن، لكنها ألفت كتبا منهجية إن صحت العبارة، استطاعت أن تغزو بعض الكليات بها حتى أصبح الإعجاز العلمي مادة مقررة اليوم في عدد من الجامعات في المغرب هنا أعلم، في السودان، في مصر، في بلدان غيرها ربما أعلم هذا، وأرجو أن يزيد العناية به إلى الحد الذي ينبغي. الإعجاز التشريعي هو الإعجاز اليتيم، ولا أريد أن أفتأت على الأستاذ العلامة الددو، لكنه فعلا إعجاز يتيم لم يجد من يرعاه، وهو في غاية الأهمية، وهناك قصور واضح في هذا الإعجاز حتى في تعريف معناه وبيان حده ومداه، لا يوجد هناك اتفاق اليوم بين العلماء علماء القرآن الكريم على ماهية الإعجاز التشريعي، ما هو لا يعرف له ماهية منضبطة دقيقة، وفيه خلاف بين أساتذة كبار معتبرين في هذا الباب. والإعجاز التشريعي لم تجري إلى الآن مقارنة دقيقة قوية بينه وبين التشريعات القرآنية، لم تجري مقارنة دقيقة بينه وبين التشريعات الأخرى الموجودة التي يدعى فيها الكمال وتفرض علينا بقوة السلطان وقوة الغرب اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعونها، والعالم الإسلامي يحكم في معظمه بغير شريعة الإسلام، وهي من أعظم المصائب التي حصلت في بلاد الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن بحاجة ماسة، ونحن بحاجة ماسة أيضا لإقامة هيئة ترعى الإعجاز التشريعي، أو أن هيئة الإعجاز العلمي، وقد ذكرت ذلك لأستاذنا المصلح، لا تكون فقط للإعجاز العلمي، إنما تكون جميع أنواع الإعجاز، وهذا هو الأليق إن لم يمكن إنشاء هيئة لكل شيء من ذلك. بقي عندي يعني 3 دقائق. الإعجاز بأخبار الغيب وما كان منه ماضيا وحاضرا مستقبلا، فيها 3 أصناف: الإعجاز بأخبار الغيب الماضية، والإعجاز بأخبار الغيب الحاضرة، والإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة. والذي أريد أن آتي عليه بعض الشيء هنا الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة، وذلك لخطورتها وأهميتها، فإنه قد وردت جملة من الأخبار في كتاب الله تبارك وتعالى اختلفت الأنظار في تنزيلها على واقعها، ومن أخطر ذلك والله تعالى أعلم ما جاء في صدر سورة الإسراء وتفسير العلو الكبير وتفسير الجوس في الديار وتفسير عبادا لنا أولي بأس شديد. هذه القضايا في غاية الخطورة لارتباطها اليوم بالصراع بيننا وبين إخوان القردة، وقضية مهمة وصعبة وقد خاض الناس فيها خوضا عجيبا. في قضية العلو الكبير والإفساد ومرتان ما هما، ونحن بحاجة إلى ضبط هذه القضية. والأمر الآخر المهم فصل الإعجاز بأخبار الغيب عن الإعجاز العلمي، فهم يتكلمون مثلا عن قضية غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخره في أدنى الأرض، ويتحدثون عنها حديثا شافيا. لكن قضية الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة وما جرى من الصديق رضي الله تعالى عنه مع قريش وتحديهم بهذه الآية لا يكاد يلتفت له لوهج الإعجاز العلمي وجلاله في النفوس والعقول، فلا يلتفت إلى هذه القضية الأخرى. ودقيقة وشيء من الثواني لأختم إن شاء الله تعالى. قضية الإعجاز قضية جليلة وخطيرة ومهمة، ولا يليق أن تعرض هذا العرض السريع، لكن ما بيد حيلة. والمسألة في غاية في ظني من الأهمية، لأن لها تعلقا بخطاب الآخرين. ومخطئ من ظن أن الإعجاز العلمي موجه إلى الغرب فقط أو إلى الكافرين فقط، فكم رسخ الله تعالى اليقين في قلوبنا وصدورنا وعقولنا، والإيمان في بدايات ظهور مبادئ هذا الإعجاز وانتشاره انتشارا عظيما في أول القرن الهجري الحالي، وكنا نعجب كثيرا وتسيل منا الدموع وتخشع منا القلوب. فهو إذن موجه في بابه الأول وفي أعظم توجيهات للمسلمين، ويلحق بهم غيرهم من الكافرين. فالإعجاز مهم، الإعجاز التشريعي. يكفيكم أنه في 1351 يقوم باحث في مؤتمر في جنيف في التشريع، يقول من حظ دول أوروبا أن يبلغ تشريعها هذا التشريع الذي نسمعه، وكان السمع طرفا من التشريع الإسلامي، بعد 2000 سنة من الآن. 2000 سنة. وهذا فيه أيضا مجال للنظر أين الباحثون وأين العاملون في هذا الباب. وأختم أيضا أن أتمنى في مؤتمراتنا هذه أن يدعى المستشرقون، يدعى المهتمون بعلوم الإعجاز. وأنتم إسبانيا هنا على قفزة منكم، ادعوا الناس، لأن هذا هو يعني يأتي ويكون سفيرا لكم في الغرب، يكون سفيرا لكم في المجامع والعلمية، يكون سفيرا لكم في بين العلماء عنده هنالك في بلاده. فإن عرضنا عليه وجوه الإعجاز العلمي والتشريعي وحتى اللغوي وغير، يعني سيكون في هنالك لذلك أثر كبير، حتى نكون ممن يخاطب نفسه في مثل هذه المؤتمرات. وتلك 15 دقيقة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الإعجاز مصدر أعجز الرباعي الذي يدل على إظهار الانقطاع والعجز، والله سبحانه وتعالى معجز لخلقه فلا يمكن أن يبلغوه بضر ولا نفع، كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى ذو العلم الكامل الأكمل المحيط بجميع الخلائق على الإجمال والتفصيل، لم يتجدد له شيء من العلم بعد أن خلق الكون، والخلائق جميعا ما أوتوا من العلم إلا قليلا، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا القرآن الكريم هو من الله، فهو كلام الله جل جلاله وإليه يعود. فلذلك لا يمكن أن يحيط الناس به علما، ولا يمكن أن يخرجوا كل ما فيه. وبما أنه أحدث الكتب بالله عهدا، وبما أنه مهيمن على الكتب كلها ومصدق لما بين يديه من الحق وناسخ للشرائع كلها، فهو حجة الله الباقية على كل من بلغ: لأنذركم به ومن بلغ. وقد كان من حكمة الله أن ينزل الشرائع على حسب أطوار البشرية، وتكون المعجزة القاهرة الدالة على صدق الرسول الآتي بها مناسبة للعصر الذي هو فيه. فالرسل قبلنا علم الله أن رسالاتهم مؤقتة بوقت محدد، فكانت معجزاتهم مادية لا تقوم بها الحجة إلا على من رآها أو نقلت إليه تواترا، كناقة صالح فهي معجزة لو رآها البشر جميعا لآمنوا. ولكن بما أن رسالة صالح لا يقصد بلوغها لكل البشر، كانت هذه المعجزة مادية تقوم بها الحجة على من رآها أو من نقلت إليه تواترا، ثم بعد ذلك لولا أنها جاءت في القرآن لما صدق بها الناس. ومثل ذلك ميلاد عيسى بن مريم من غير ابن، وتكليمه للناس في المهد، وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإبراؤه للأكمه والأبرص، والمائدة التي نزلت له يأكل منها الناس أنواع الطعام، كل عجز لو رآه الخلائق جميعا وحشروا في صعيد واحد وشاهدوه آمنوا، ولكن علم الله أن رسالة عيسى لا تصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، فلذلك كانت معجزته هذه المعجزة المادية. ومثل ذلك عصا موسى التي ألقاها فأخذت والتقفت ما يأفكه السحرة، وضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذه العصا معجزة، من رآها وشاهد ما حصل فيها لا بد أن يستسلم، لأن هذا هو الصدق وأن هذا رسول من عند الله، وأنه لا يمكن أن يفتعل هذا من عند نفسه بوجه من الوجوه. لكن علم الله أن رسالة موسى ليست لكل البشر، وإنما هي مختصة ببني إسرائيل في وقت محدد، فلذلك كانت هذه المعجزة مادية تقوم بها الحجة على الذين رأوها أو الذين نقلت إليهم تواترا، ولولا ورود ما ذكر في القرآن لما صدقه كثير من الناس. وهكذا معجزات بقية الرسل. لكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مثل هذا النوع من المعجزات التي تنتهي مع الوقت، بل هو معجزة مستمرة مع الزمن. وهذا القرآن تولى الله حفظه بنفسه بخلاف الكتب السماوية التي أنزلها على رسله من قبل، فقد وكل حفظها إلى أصحابها، كما قال الله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وهذا القرآن يقول فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتولى الله حفظه بنفسه وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو الآن كيوم نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يختلف منه حرف ولا كلمة ولا وضع ولا ترتيب ولا هيئة عن العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ بذلك إلى أن يرفعه الله إليه ويوشك أن يسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف. وحينئذ لا خير في أهل الأرض بعده، فهو حبل الله الذي يربط البشر بالله جل جلاله الآن، وإذا محي فلا خير في أهل الأرض. ولذلك قد وقف الآن بثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، فلا بد من التمسك به والرجوع إليه في كل الأمور. وهو معجزة من كل وجه، فلا يمكن أن نحصر ذلك فيما ذكر. وقد تتبع بعض الباحثين والمشايخ الكرام بعض أوجه إعجازه، لكنها غير محصورة، وقد دار على خاطري هنا بعض ما لم يذكره النورسي رحمة الله عليه، مع أنه جمع فأوعى. لكن من أوجه إعجازه أيضا وجه الإعجاز في الرقية والشفاء، فإن الله قال فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على المرضى فيشفيهم الله به، وكان أصحابه يفعلون من بعده، وهكذا علماء الأمة، حتى إن الفضيل بن عياض رحمه الله كان إذا جاء بفرس شموس تفر من الراكب أمسك بأذنها فقرأ فيها قول الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، فتستكين للقرآن. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فتح له في رقية الرعاف بآية من سورة هود، وهي قول الله تعالى: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فكان لا يؤتى بمن استرسل عليه الرعاف فيقرأ عليه هذه الآية إلا قام كأنما نشط من عقال. وهذا وجه من إعجاز القرآن، لا يمكن أن يؤثر أي كلام من كلام الناس، كلام المخلوقين، هذا التأثير، فهذا كلام الخالق جل جلاله، وهذه حجة بينة أنه كلام الله. لو كان أي كلام من كلام المخلوقين ما أثر ولا عشر معشار هذا التأثير. والجانب المهم فيه هو الجانب التشريعي، لأنه نزل له فهو مقصده. الجوانب الأخرى فيه ولكن لم ينزل لها، والجانب التشريعي فيه أنه هو دستور هذه الأمة. وقد بيّن الله فيه للناس كل ما يحتاجون إليه، فمصالحهم مكفولة فيه في تعاملهم مع الله وفي تعاملهم فيما بينهم. والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، والمشرع من شرطه العلم والإحاطة، لأن أهل الدنيا يمكن أن يعرفوا مصلحة اليوم ولكن لا يمكن أن يعرفوا مصلحة غد، كما قال زهير بن أبي سلمة المزني: وأعرف علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. والإنسان يمكن أن يعرف ما هو مصلحة له الآن، ولكن سرعان ما تنقلب المصلحة مفسدة، كما قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وكما قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك علم الله سبحانه وتعالى مصلحة عباده، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فشرع لهم ما هو مصلحة لهم. وبالأخص إذا عرفنا أن الإنسان له خمسة أعمار: العمر الأول كان في عالم الذرية عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. وذلك العمر بقي معنا منه أمران: الأمر الأول الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والأمر الثاني التعارف: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والعمر الثاني هو عمرنا فوق الأرض، وهو عمر التكليف، وهو أقصر الأعمار. والعمر الثالث عمرنا تحت الأرض في البرزخ. والعمر الرابع هو عمر القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين فوق الساهرة. والعمر الخامس العمر الأبدي السرمدي في جنة أو في نار. وهذه الأعمار بعضها يمكن أن نعرف المصلحة فيه كعمرنا الحالي الذي أوتنا فيه عقلا وتدبيرا، وكما مضى فإن الغيب ينكشف عن العجائب، ولكن المستقبل لا علاقة لنا به، ولا يمكنه أن تتطلع عقولنا ولا إدراكنا إلى فهمه، فضلا عن ترتيب القرارات الصائبة عليه. ومن هنا لا بد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن العقل مهما قلنا في تمجيده ما هو إلا جارحة من جوارحنا، فجوارحنا قاصرة لها حدود إلى أعلى وحدود إلى أسفل، وكذلك عقولنا من هذه الجوارح. العين أقرب شيء إليها جفنها، ولا يمكن أن ترى العروق التي في جفنك لأنه أقرب من مدى البصر. وإذا وقفت على شاطئ المحيط سيقف بصرك عند حدود. وكذلك السمع لا تسمع الآن حركة الدم ونبض الأذينين في جسمك وهو أقرب شيء إليك، وتبلغ قوة الصاعقة بحيث لا تسمعها، كذلك الموجات المضمنة التي تحيط بنا وأصوات الإلكترون وغيرها من الأصوات الفظيعة الكبيرة لا نسمعها. وقد ثبت في حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سؤال الملكين: فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. يصيح المنافق والمرتاب عندما يضربه الملكان بمطارق بين فوديه، يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، فهم محجوبون عن مثل هذا السماع. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في نظمه في التثبيت: ويسأل الغريق والمصلوب والحي عن رؤيته محجوب. فالحي من الإنس والجن محجوب عن ذلك لأنه من علم الغيب. ثم بعد هذا العقل أيضا له مجال محدد هو الذي يمكن أن يتصرف فيه، وإخراجه عن ذلك المجال اعتداء عليه وحكم عليه بالقصور. وقد قال الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الخارج، والعقل وحي من الداخل، ولكون الوحي من الخارج لم يقع فيه الاختلاف ولا الاختلاق، ولكون العقل من الخارج حصل فيه التفاوت والاختلاف. فالناس متفاوتون في عقولهم، وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فيتفاوت الناس تفاوتا عظيما في عقولهم وإدراكهم، وأقل الناس عقلا يظن أنه أعقلهم، كما قال أبو الطيب المتنبي: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. وبهذا ندرك أن عقولنا ليست هي الحكم على الوحي، وليست حكما حتى على عقول من يأتي بعدنا، كما أنها ليست حكما على من مضى. يمكن أن توصلنا عقولنا الآن إلى فكرة، وربما لاحظنا واستدركنا على الماضين، لكن لو رجعنا نحن إلى تاريخهم لكان ما هم عليه أصوب وأهدى في وقتهم مما نحن عليه. ومثل ذلك اللاحقون الآتون فإن عقولنا الآن ليست معيارا لعقولهم ولا حجة عليهم، بل كل في وقته. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ونحن نعلم أن هذا الوحي نور من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والذين يظنون أن العقل وحده يهديهم ويوصلهم إلى القصد ويضعون الإشكالات أولا ويبدأون بالشكوك والأوهام، ثم بعد ذلك يريدون لها الحلول من تلقاء عقولهم ويقرون أنهم غير متخصصين في علوم الشريعة، وهم يريدون استخراج ذلك من عقولهم واستنباطه من قلوبهم، هؤلاء غفلوا، فإنهم ما عملوا إلا نفخة في واد صيحة في واد ونفخة في رماد، وضربوا في حديد بارد. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. والمشكلة فيهم أن كثيرا منهم يزعمون أن ما هم عليه هو الثقافة، وأن علم الوحي وعلم الشرع وعلم السلف وعلم الخلف وتراث الأمة ليس ثقافة، فيريدون الصلح بين المثقفين وبين العلماء، كان المثقفين طائفة أخرى ولها مقام آخر. وهذا التصور تصور خاطئ كاذب، فالثقافة ما هي إلا جزء من أجزاء الإدراك والفهم، وقد عرفت قديما بأنها الأخذ من كل شيء بشيء، وعرفها آخرون بأنها اللياقة بحيث يستطيع الإنسان التكيف مع الظروف، وهذا الفهم أقرب إلى اللغة، فإن الثقافة في اللغة من ثقفة.
ويطلق الثقاف على ما يبصر به الرجل
من الجلد اللين المدبوق تدعوق عينا وقد عض الثقاف به كما قال النابغة ذبياني. وعلى هذا الوجه نعلم أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده هو المصلحة المتمحضة. ما عرفنا منه وجهه وعرفنا منه مصلحته فالحمد لله الأمر واضح، وما جهلناه منه فنحن نعلم بيقين أنه هو المصلحة، وأنه لا يمكن أن يعدل به لا مساوي له ولا قريب منه ولا خير منه بوجه من الوجوه. ولذلك فمصالحنا في الآخرة محجوبة عنا ولا نستطيع الوصول إليها، ومصالحنا في البرزخ كذلك محجوبة عنا ولا نستطيع الوصول إليها. وهذه الأمة المحمدية في مجال الإعجاز في التشريع لا أوافق المشايخ الذين يرون أن هذا الباب ما زال غفلا وأنه أنف لم يطرق، بل إن الأمة طرقته من خمسة أوجه على مدار تاريخها. الوجه الأول المصالح، فالمصالح كلها راجعة إلى الإعجاز في التشريع، فيقولون المصلحة من تحريم السرقة صيانة المال، والمصلحة من تحريم الزنا صيانة النسب، وهكذا. فهذه المصالح ذكرها الأولون. وبما أن المصالح لا تصلح للتعليل ونوط الأحكام لم يهتم بها الأصوليون كثيرا، ولكن اهتم بها القواعديون. فالقواعديون رأوا أن الفقه يرجع إلى درء المفاسد وجلب المصالح، وذهب العز بن عبد السلام إلى أنه يرجع إلى شطر القاعدة فقط. والباب الثاني الذي طرقوه من الإعجاز التشريعي للقرآن هو الحكم، وقد توسع فيها الفقهاء، فإنهم يذكرون في العبادات والمعاملات والأقضية حكمة مشروعية كذا، فيقولون حكمة مشروعية الوضوء، حكمة مشروعية الصلاة، حكمة مشروعية الزكاة، حكمة مشروعية الصوم، حكمة مشروعية الحج، وهكذا. وما ذلك إلا إعجاز في التشريع. فهذه الحكم خفية غير قابلة للقياس، وهي معجزة لا تصل إليها عقول البشر، وهي مصلحة واضحة. فالذي يعرف أن هذه الصلاة فيها تجديد ذكر الله في الأوقات، وفيها صقل القلوب، وفيها إتاحة الفرصة لاستجابة الدعاء، وفيها تنشيط الأعضاء للطاعة، وفيها كذلك استعمال للطاقات فيما ينجيك ويقربك من الله، وغير ذلك مما فيها من الفتوحات الربانية والإدراك لكثير من الأمور المحجوبة عن الأفهام لولا هذا النور الرباني كما قال الله في قصة سليمان وداود ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالله سبحانه وتعالى يفهم من شاء، وهذا الفهم من وسائله الربانية والاتصال بالله. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا استعصت علي مسألة أقبلت على الله جل جلاله بالثناء والتسبيح والدعاء، وأقول يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فسرعان ما تنكشف لي. وقال تلميذه ابن القيم: رأيت الشيخ أبا العباس يجلس من الضحى إلى أن تزول الشمس منقطعا في الذكر لا يحس بشيء، فسألته عن ذلك فقال: هذه غدوتي ولولا هي لخارت قواي. فأهل العلم لم يكونوا يعتمدون على مجرد عقولهم واستنباطاتهم، بل كانوا يعلمون أن كثيرا من هذا العلم فتوحات من عند الله وعلم لدني من عنده. ويكفي أن تنظروا إلى بعض الأمور، مثلا في مجال تعرض له فضيلة الشيخ محمد موسى الشريف، وهو مجال القصص القرآني. فهذا القصص معجز، لأن القرآن ليس كتاب تاريخ، ولم يسرد لنا السرد التاريخية، ولا يمكن أن يقول في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من العام الفلاني حصل كذا في المدينة الفلانية، لكن ما يذكره من القصص كله قابل للتكرر، وما يكثر تكرره يكثر دورانه في القرآن. وقد فكرت في تكرار قصة آدم عليه السلام، فوجدت أن المقصود من تكرارها، أو من الحكم من تكرارها، وأستغفر الله العظيم، من الحكم من تكرارها تحذيرنا من إبليس وغوائله. فإذا كان آدم الذي هو نبي مكلم خلقه الله بيمينه وعلمه ما لم يعلم ملائكته انطلت عليه حيل إبليس، فعلنا نحن أن نحذر من هذه الحيل حذرا شديدا. وفكرت في قصة موسى فوجدت أنها مما يتكرر دائما، وهو الطغيان، فهو يقوم على 5 أركان: الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله فرعون في تلك القصة، والوزير المنافق
المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على إنجاز كل طلباته وتنفيذ كل أوامره بطرفة عين، ويمثله في تلك القصة هامان. فإنه عندما قال له: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، قال: حاضر قادر. فلذلك قال الله بعدها: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. زين له حتى من قبل جنوده وأعوانه، زين له سوء عمله. لا تظنوا أن هذا
من الصرفة كما يقول المعتزلة، بل زين له ذلك حتى بفعل شياطين الإنس. وكثير من الملوك ما أغواهم إلا وزراءهم والمقربون منهم. ثم بعد ذلك الركن الثالث من أركان الطغيان: رجل الأعمال الذي يسخر ثروته وما يملك لبقاء الطغيان وبقاء ما كان على ما كان، وهو بذلك يتبع السراب ويريد أرباحا هائلة لا يصل إليها، ويمثله في هذه القصة قارون. فإنه أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك ما زال يطمع في الزيادة ويتقرب إلى الملك لقصد الزيادة، حتى خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والركن الرابع: رجل الدين الذي يسخر علمه لخدمة الطغيان، ويسبق تسويغه القرارات ويلحقها، ويمثله سحرة فرعون. فإنهم قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. والركن الخامس والأخير: رجل الإعلام الذي يسعى لتكوين الرأي العام على وفق مراد الطغيان، ويمثله الحاشرون الذين قالوا للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لا يغطون من الحقيقة إلا جانبا واحدا، إن كانوا هم الغالبين، الجانب الثاني إن لم يكونوا غالبين مسكوت عنه وليس في قوة المنطوق به. فهذه الأركان الخمسة كلما تكررت جاءت سنة من سنن الله، وهذا النوع رأيناه في القرآن في كثير من الأمور. بل إن قصة بني إسرائيل في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وجدت فيها أمرا عجيبا لم أجده للمفسرين، وهو أن الله من سنته أن يأتي بثلاث امتحانات شاقة يتساقط بها المتساقطون ويفتن بها المفتونون، لأنه تعهد بصرف من لا يرتضي خدمته لدينه، فقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ثم بعد الثلاث يأتي مثبت من عند الله، وهذا المثبت يرجع به الناس إلى الدين مرة أخرى. ثم تأتي محن شاقة وامتحانات عظيمة ثلاث، ثم يأتي بعدها المثبت. فهكذا وجدت هذا من السنة، فقد تكرر ذلك في هذه القصة، ثلاث فتن شاقة ثم مثبت، ثم ثلاث فتن شاقة ثم مثبت، في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة.
هنا أعود إلى الحكم في التشريع، وهو الجانب الثاني. ثم الجانب الثالث من الجوانب التي خدمت بها الأمة المحمدية الإعجاز التشريعية هو جانب المقاصد، وقد تكلم فيه بعض الباحثين، مع أن المجال الذي أذكره فيه أوسع مما يتكلمون فيه، فلا يقصد به مقاصد التشريع أو مقاصد القرآن أو محاور القرآن، بل المقصود به ما يشمل مقاصد المكلفين ومقاصد التشريع والنيات. ففي ذلك، في خطاب الله لذلك إعجاز، فالله علم أن الإنسان مؤله من ثلاثة عناصر بصنع الله وخلقه. العنصر الأول الروح التي هي نفخة من غيبية من أمر الله، والعنصر الثاني البدن الذي هو من تراب، والعنصر الثالث العقل الذي به شرف الإنسان على سائر الحيوانات. فجاء الخطاب الشرعي على وفق هذه العناصر، فكان الدين ثلاثة عناصر: الإيمان هو خطاب الله للعقل، والإسلام خطابه للبدن، والإحسان خطابه للروح. فجاء التكامل بين الدين والإنسان تكاملا تاما لا يمكن فيه التناقض ولا الاختلاف. ومن هنا فإن المقاصد أوسع من هذا. والجانب الرابع وليسمح للشيخ هو العلة، وقد كفانا الأصوليون مؤنتها، فقد درسوها درسا كافيا وذكروا العلل المفردة والعلل المركبة والعلل البسيطة والعلل القاصرة وكل ذلك. لكن العلة لا بد أن نفهمها، فهي التي تناط بها الأحكام، لأنها وصف ظاهر منضبط لا يخفى. فالمشقة لا يمكن أن تكون علة لكن يمكن أن تكون حكمة، والسفر يمكن أن يكون علة لكن لا يمكن أن يكون حكمة. ثم بعد ذلك الخامس هو السبب، والفرق بين السبب والعلة أن العلة يدرك العقل وجه ترتيب الحكم عليها، والسبب لا يدرك العقل وجه ترتيب الحكم عليه. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا في الحضر لدلوك الشمس، لزوال الشمس، 4 ركعات وركعتين في السفر، ولدلوكها 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، ولغروبها 3 ركعات في الحضر والسفر، ولغروب شفقها 4 في الحضر واثنتين في السفر، ولطلوع فجرها 2 ركعات في الحضر والسفر. وهذا أمر لا يمكن أن نصل إليه بعقولنا، فهو سبب لا علة ولا حكمة ولا مقصد ولا مصلحة. إذن هذه 5 أمور بها نعرف الإعجاز التشريعي في القرآن، ولا أحتاج إلى تتبع الجزئيات، فأنتم جميعا تعرفون ما يذكره العلماء، وبالأخص المتخصصون منهم كالغزالي رحمه الله في المنجيات والمهلكات من الإحياء، فقد ذكر حكم التشريع في هذه العبادات، وما زلنا نكتشف أشياء كثيرة منها، حتى إن بعضهم يذكر أن بعض الحكم تسبق بحسب التجارب، كقول حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآلت أن لا أمنع الدهر جائعة. فقد ذكر ذلك العلماء في حكمة مشروعية الصيام، وهي تحقيق الجود. واكتشفت حكمة لمشروعية الصيام أيضا عجيبة لم أجدها لأحد من العلماء، وهي أن هذا الصوم فيه تشبه بعبادة الملائكة. فنحن بين صنفين إن شاء الله، بين صنفين من أصناف الخلائق: صنف أسمى منا وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك لله فيه ساهد أو راكع. القسم الثاني قسم أدنى منا وهو البهائم، سلط الله عليها الشهوات ولم يكلفها بالتكاليف، ونحن جمع الله لنا بين الخاصيتين، فنحن مكلفون كالملائكة ممتحنون بالشهوات كالبهائم. فمن اتبع الشهوات وضيع التكاليف منا التحق بالبهائم، بل يكون أنا منها، لأن الحجة القائمة عليه بالعقل والوحي أكبر من الحجة القائمة على البهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك يضرب الله المثل للفاجرين بأخص البهائم، أخص البهائم 3: الكلب والحمار والقرد، فقد ضربها الله أمثلة للفاجرين، فقال: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال في الحمار: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال في اليهود بين أنه مسخهم قردة وخنازير. واختصر فأصل إلى خلاصة لا بد من بيانها، وهي أن هذه الحكمة هي التشبه بالملائكة في الصيام. فالملائكة عبادتهم ديمة مستمرة ليس فيها انقطاع، ملك ساجد أبدا وملك راكع أبدا وملك ذاكر أبدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والصيام هو العبادة الوحيدة التي تشبه عبادات الملائكة. وجدت أن الصيام لا يقطعه النوم ولا يقطعه العمل ولا تقطعه عبادة أخرى، يمكن أن تصلي وأنت صائم، ويمكن أن تنام وأنت صائم، ويمكن أن تشتغل وأنت صائم، فهو عبادة تشبه عبادة الملائكة لأنه مستمر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذه حكمة ما وجدت من نبه عليها من أهل العلم. وهنا أذكر بأن هذه الحكمة تزيد الإنسان تشبثا وتمسكا، وهذا من فوائد دراستنا للإعجاز. فالإعجاز وإن كان الدليل قائما دونه بالنص لكنه زيادة تمكين، كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وأهل الحديث ذكروا أن المتابعة والشواهد إنما يقصد بها تقوية الموجود، ولو كان مساويا له كما قال العراقي في الألفية فإن تقل فالأول المعتمد فقل دليلان به يعتضد. فالحديث الضعيف إذا اعتضد بوجود ما يؤيده. نعم. طيب إذن أعود فقط إلى نقطة أخيرة. خلاص.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من العمل
مدة ساعة وساعة قاعد قواعد جديدة ونبدأ